فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، معي آخر المتصلات في حلقة الأمس، وهي الابنة نورهان، بنتنا نورهان، أرجو أن تكون متابعة لحلقة اليوم معنا. وأنا أقول لابنتنا نورهان: اتصالك بالأمس ودموعك وبكائك على الهواء مباشرة هز مشاعر كثير من المشاهدين، وقد جاءتني بالفعل رسائل على الواتس أب مفادها أنهم يعني هزتهم هذه الدموع وهزتهم هذه المشكلة واندهشوا جميعا من قسوة قلب هذا الأب، سامحه وسامحنا الله عز وجل إلى هذا الحد. لا شك أيها الأحبة الكرام أنه كما نتحدث كثيرا كثيرا عن حرمة عقوق الأبناء للوالدين، فإنه ينبغي في مثل هذه الأحداث أن نتحدث أكثر وأكثر عن العقوق الغير متوقع، ألا وهو عقوق الآباء والأمهات في بعض الأحيان لأبنائهم أو لبناتهم. هذا أب ترك ابنته وعمرها سنة، وإلى اليوم هي تواصل التواصل معه، وهو يعني إن تجاوب مرة لا يتجاوب مرات. حتى النفقات والمصروفات لم تنل منه النفقات الواجبة عليه في عنقه أمام الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وليس بالضرورة أن يكون التضييع منع النفقات فقط، وإن كان هذا من التضييع بالفعل، لكن من التضييع أيضا حرمان الابن أو البنت من حنان الأبوة أو حنان الأمومة، حرمان البنت أو الابن من الرعاية المعنوية والرعاية النفسية والرعاية الأدبية والرعاية الوجدانية. الصحابي اندهش كثيرا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ابنته أو ابنة ابنته أو الحسن أو الحسين، قال: إن لي 10 من الولد، يعني ما قبلت واحدا منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يعني وما ماذا أفعل لك وقد نزع الله عز وجل الرحمة من قلبك، لا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. فهذا الأب ارتكب جرما بشعا إنه يهمل البنت من سن سنة إلى اليوم. الله أعلم كم سنها الآن، شكلها يعني داخل على 10 سنوات أو ربما تزيد قليلا يعني من نبرة صوتها، لكن هذه المدة الطويلة، السنوات الطويلة، ما رق قلبك هذه السنوات الطويلة وأنت في حياتك الجديدة مع زوجتك الجديدة التي ربما يكون لها دخل في تقصية قلب الأب على ابنته، لكن حتى مهما كان، لكن فين حنان الأبوة؟ فين عاطفة الأبوة؟ فين يعني الإنسان اللي بيتزوج ويحرم سنة أو سنوات من الإنجاب بيجن جنونه ويروح ينفق يمنة ويسرع عن الأطباء والمعامل التحاليل والأشعة وإلى آخره، يريد أن يمتن الله عز وجل عليه بنعمة الإنجاب ولد ولا بنت، وأنت قد أنعم الله عز وجل عليك بهذه البنت فتهملها بهذه الطريقة سنوات حتى تأخذ نفقتها منك، تأخذها عن طريق حكم محكمة نافذ، ده إلى هذا الحد الجحود، إلى هذا الحد كيف تلقى الله عز وجل؟ وما هو الجواب الذي ستجيب به ربك تبارك وتعالى إذا سألك عبدي لماذا ضيعت ابنتك نورهان؟ لماذا تركتها وأهملتها هذه السنوات الطويلة؟ لماذا اضطررتها إنها تلجأ للمحكمة حتى تنتزع منك النفقة الواجبة في عنقك عليها؟ ما هو الجواب الذي ستلقى به ربك تبارك وتعالى؟ ما هو الجواب الذي ستجيب به ربك تبارك وتعالى؟ صلاتك لو كنت مصليا وصيامك لو كنت صائما ربما يضيع كثير من أجر هباء منثورا بسبب هذه المظلمة البشعة، لأنه قد ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا أو منا من لا درهم له ولا متاع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. طيب هو الحديث ده ينطبق على الرجل ده؟ أيوة طبعا ينطبق، لأنه أكل مال ابنته بالباطل، يعني كنه لا ينفق عليها إلا بحكم محكمة حلني، عبال البنت ما خدت حكم المحكمة في 6 أشهر في سنة في أكتر في أقل، ليه هذا التضييع؟ ليه هذا الجحود؟ ليه هذا الإنكار لنعمة الله تبارك وتعالى وعدم شكران نعمة الله في الإنجاب؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فلا شك أن هذا الأب مقصر، ولا شك أن هذا الأب مرتكب لحرام ومرتكب لكبيرة من الكبائر، ولما أراد أن يظلم ما وجد إلا ابنته يظلمها ظلما نفسيا ومعنويا وأدبيا وماديا. نسأل الله أن يتوب علينا وعليه. طيب خلونا ناخد الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضلي يا بنتي بس ارفع صوتك شوية الله يكرمك.
كنت عايزة أسأل حضرتك على سؤال.
خيرا فضلي.
أنا نفسي ربنا يكون رضى عني كتير قوي، بدعي له وبسبحه وبستغفر، بس ساعات يجي حاجة في دماغي تقول لي هو مش هيرضى عنك لأن أنت وعدتيه كتير وهو مش هيسامحك. أنا ملتزم الحمد لله وبصلي وعارفة ربنا كويس وبدعي له كتير، ولأني كنت كتير بقول لربنا إن أنا هلتزم وبرجع في كلامي، فأنا مش عارفة أنا كده حلال ولا حرام اللي أنا بقول لنفسي ده.
طيب حاضر يا بنتي.
وإن شاء الله أنا يعني هلبس النقاب وأقرب يعني قرب ربنا، وعايزة حضرتك تدعي لي إن ربنا يثبتني وييسر لي إن أنا ألبسه.
إن شاء الله بإذن الله يا بنتي. حاضر حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ بارك الله فيك، الله خير. هو الشيخ معي سؤالين. السؤال الأول عايز أعرف فضل زيارة المريض، بارك الله فيك، فضل زيارة المريض. السؤال الثاني جزاك الله خير، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عشر بقاع الأرض عند الأسواق، فعايز أعرف يعني لماذا يعمل الأسواق يعني، وبارك الله فيك.
حاضر. بارك الله فيك أستاذ محمد الله يكرمك. السلام عليكم.
على حضرتك ممكن اسلم الشيخ؟
معاك، اتفضلي الشيخ، اتفضلي.
لا حضرتك يا شيخ.
الله يكرمك يا بنتي.
حضرتك انا سؤالي، انا عندي 4 اولاد واصغر بنت عندها 9 شهور.
كويس.
وانا حاليا دلوقتي حامل في شهر، ينفع انزل الجنين ولا حرام؟ وجوزي مش موافق، بس انا بتعب حضرتك.
زوجك مش موافق على ايه؟ على انزاله يعني؟
اه.
طيب ماشي،
شكرا حضرتك.
حاضر يا بنتي. حاضر يا بنتنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
خاطر ندى؟
ايوه حبيبي تفضل.
ممكن اكلم الشيخ؟
معاك، تفضل الشيخ، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا مولانا؟
الله يكرمك، الحمد لله.
سؤال حضرتك بعزك يعني.
تفضل.
الله يكرمك، الحمد لله. القصة بتاعت سيدنا ابو بكر اما السيدة عائشة اختصمت مع النبي صلى الله عليه وسلم وارتضوا سيدنا ابو بكر حكم.
نعم.
والسيدة عائشة قالت لسيدنا ابو بكر، قالت للرسول صلى الله عليه وسلم قولوا ولا تقول الا حقا.
نعم.
هل هذه القصة صحيحة ولا ضعيفة يا مولانا؟
حاضر حاضر، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قناة الندى؟
نعم اتفضلي.
طيب عايزة نسأل سؤال لو سمحت.
اتفضلي، معاك اتفضلي.
نعم
معاك اتفضلي، اسألي.
نسأل دلوقتي؟
ايوة انا معاك اهو الشيخ، معاك اهو، اتفضلي.
ماشي. حضرتك بالنسبة لزكاة المال يا شيخ.
ايوة.
انا يعني من بيع ملابس.
كويس.
فبنجي في ميعاد الزكاه في ناس ياما عليها ديون، فبن كل اسم بننزل من عنده جزء. الطريقه دي صح ولا غلط؟ يعني جزء من الزكاه بنعمله كده وجزء بنطلعه نقدا او ملابس.
ايوه حاضر.
وممكن سؤال ثاني لو سمحت؟
ممكن.
بالنسبه لو واحده يعني واحده باعت ارض لاخوها، فالمبلغ الاخراني يعني هو على قد حاله، هي مبسوطه تنزلت له عنه وقالت له خلاص مش عايزاه، مش واخداه منك جزء. أيوة. بسيط يعني الاخر. فلو رجعت بعد كده طلبت بيه او جسه كان نفسيته في حاجه او كده، يعني يديهولها ولا خلاص هو طلع من ذمتها خلاص؟
حاضر
ماشي. معلش انا عارفه سؤال ثالث برضه.
طيب اتفضلي.
معلش لما اخذه بالنسبه للحشرات الفيران، يعني لو الفر في المصياده في بنموتوه بنغلو ميه سخنه ونكبها عليه يموت، ده حرام ولا حلال؟
حاضر. طيب نرجع لبنتنا نورهان. احنا يعني تكلمنا بما فيه الكفاية مع الاب، وهو كلام لكل الاباء ولكل الامهات، اتقوا الله في ابنائكم. بل حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه المشهور قال اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم، لانه الراجل ده اللي هو والد نورهان طبعا متزوج، اكيد طبعا متزوج ومعاه اولاد من الثانية. طيب فين العدل ما بين أولادك من الزوجة الحالية اللي معاك وما بين نورهان بنتك؟ اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بينهم في المعاملة النفسية والمعنوية والأدبية، اعدلوا بينهم في المعاملة المادية، زي ما بتنفق هنا تنفق على دي، وزي ما بتضم ديت لصدرك في حضنك برضو تضم بنتنا ديت، محتاجة حنان الأبوة وحنان الأمومة. أما أنت يا نورهان فما تفعلينه جزاك الله عز وجل عنه خير الجزاء. أنت بتتواصلي مع أبوك، بتتصلي عليه، هو كده كده شكله بايع، لكن خليكي انت على التواصل، سواء بتتواصلي على معاه على التليفون او بتتواصلي معاه على الواتس اب مثلا، او بتتواصلي معاه انك تروحي تسلمي عليه، ايا كان نوع التواصل ما تقطعيش يا بنت التواصل، خليها عليك شويتين، لان النبي قال لنا عليه الصلاة والسلام ادوا الذي عليكم، يعني من صلتهم وبرهم والاحسان اليهم، واسألوا الله الذي لكم، اللي هو انتقصوا من حقك ربنا هيعوضهولك باذن الله في الدنيا، وهيعوضهولك في الاخرة باذن الله تبارك وتعالى. لكن حاولي ما استطعت الى ذلك سبيل ان تستمر في وصله والتواصل معاه بأي طريق من طرق التواصل، وإياك أن تسيء إليه يا بنتي، لا تخاصمي ولا تسيء إليه ولا تكشري في وشه ولا شيء من هذا القبيل. ليه؟ عشان إحنا نؤدي الذي علينا من البر وعدم العقوق، ونحتفظ بحقنا كامل عند الله تبارك وتعالى. وثقي تماما أن قلوب ومشاعر كل المشاهدين والمشاهدات الذين تابعوك بالأمس قلوبهم كلهم معك، يدعون لك بالهداية والصلاح والستر والتوفيق والنجاح إن شاء الله عز وجل. ولعل الله تبارك وتعالى أن يبدلك عن هذا كله خيرا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة الأولى النهاردة الله يكرمها، يعني بتسأل أو بتبحث عن غاية عظيمة جدا جدا جدا، ألا وهي أنها تقول نفسي ربنا يرضى عني. طبعا لأنه هذه الأمنية أعظم أمان المسلم، أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه. إذا رضي الله عنه وفقه وسدده، إذا رضي الله عن الإنسان حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، إذا رضي الله عن الإنسان كره إليه الكفر والفسوق والعصيان، إذا رضي الله عز وجل عن الإنسان وسع عليه رزقه وبارك له فيه، إذا رضي الله عز وجل عن الإنسان قذف محبته في قلوب الخلق، إذا رضي الله عز وجل عن الإنسان عافاه وعفى عنه وأكرم نزله ورفع منزلته ودرجته عند الله تبارك وتعالى. فلا شك أنها أمنية من أعظم الأماني، ولكن هذه الأمنية يا بنتي تحتاج إلى مجاهدة النفس، تحتاج إلى مجاهدة النفس في الله تبارك وتعالى، من حيث المواظبة على الاجتهاد في إقامة الفرائض، والمواظبة في الاجتهاد على في إقامة النوافل، سواء نوافل الصلاة ولا نوافل الصيام ولا المستحبات الأخرى من القرآن الكريم والأذكار والاستغفار والتسبيح والصدقة والبر والإحسان والصلة وبر الوالدين والإحسان إلى الجار والإحسان إلى الأولاد والإحسان إلى الزوج وطاعة الزوج في الله تبارك وتعالى في المعروف، وكل عمل صالح يستطيع الإنسان أن يعمله يرقي به إيمانه، يقوي به إيمانه، يهذب به نفسه، يطيب به نفسه، فهذا عمل يحتاجه الإنسان حتى يلحق يعني بهذه المنزلة العالية، منزلة رضا الله تبارك وتعالى. دائما الإنسان اللي مواظب على مجاهدة النفس، كلما جاهد الإنسان نفسه في الله عز وجل كلما استشعر التقصير في جنب الله تبارك وتعالى. ودي حقيقة، يعني لو أن الإنسان منذ ولد إلى أن يموت وهو ساجد لله تبارك وتعالى، ما وفى الله عز وجل حقه، بل ولا وفى نعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى. لو الإنسان صلى لله 24 ساعة ليل نهار، وصام نهاره وقام ليله، وتصدق بما فتح الله عز وجل ووسع عليه، وقرأ القرآن كل 3 أيام ختمة، وفعل من التسبيح والأذكار المقيدة والمطلقة ما فعل، كل هذا لا يساوي نعمة واحدة من نعم الله عز وجل، لا يساوي نعمة البصر، لا يساوي نعمة السمع، لا يساوي نعمة الكلم، نعمة اللسان، لا يساوي نعمة سلامة الأطراف اليدين والرجلين، لا يساوي نعمة الإنجاب، وفوق هذا كله لا يساوي نعمة الإيمان والإسلام، لأنه لولا أن من الله عز وجل علينا بنعمة الإيمان والإسلام أصلا لا آمنا ولا أسلمنا. قال ربنا تبارك وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فحتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يشهد لربه بذلك ويقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فإن شاء الله يا بنتي خليك على هذه المجاهدة واصبري عليها واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يعني تصل إلى هذه المرتبة العالية، مرتبة الصدق ومرتبة الحب ومرتبة الذل وكمال الخضوع لله تبارك وتعالى. واظبي على هذا الطريق، وإن شاء الله ربنا يثبتك على النقاب ويعينك عليه بإذن الله عز وجل. وخليك مع الدعاء، الهجي كثيرا 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 أنت بالدعاء لنفسك بالهداية والصلاح والتوفيق والسداد والعفو والعافية، وأن يمنحك الله تبارك وتعالى رضا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. لما نرتقي في مراتب المجاهدة ونصل إلى مرتبة الخشية والخوف الكامل من الله تبارك وتعالى، فإنه يرضى عنا ونرضى عن الله عز وجل، وتكون هذه منزلة في أعلى عليين. نسأل الله لنا ولك الثبات والتوفيق والسداد والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأستاذ محمد كان بيسأل عن فضل زيارة المريض. زيارة المريض من المستحبات، زيارة المريض من المستحبات، وهي حق المسلم على المسلم، يعني زي ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، منها أن يعوده إذا مرض، أن يعوده يعني يزوره إذا مرض. عشان كده بنقول إنه زيارة المريض من ناحية أنها مستحبة، ومن ناحية أنها من حقوق المسلم على أخيه المسلم. طيب، لها فضل عند الله تبارك وتعالى؟ طبعا أكيد لها فضل عند الله عز وجل، ولولا ذاك ما سنها النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنها عمل من الأعمال الصالحة، والإنسان إذا عمل عملا صالحا فلن يكفره، والله ونبي وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ به عن ربه تبارك وتعالى، أن رب العزة عز وجل يقول: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني فلم تزورني، فيقول العبد: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان ولو عدته لوجدت ذلك عندي، أو كما قال النبي عليه صلوات الله وسلامه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأستاذ محمد كان بيسأل عن حديث: شر خير بقاع الأرض المساجد وشرها الأسواق. الحديث حسن عند بعض المتقدمين من أهل العلم كالإمام الخزرجي والإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى، وأعتقد أنه الإمام النووي حسنه أيضا في كتابه الأذكار عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. لكن هذا الحديث غمزه بالضعف بعض مشايخنا، مشايخ الحديث المعاصرين الذين يعني نحملهم ونحمل أقدارهم وأوزانهم على العين والرأس، لكن الحديث حسن عند بعض المتقدمين من أهل العلم. ولماذا شر البقاع الأسواق؟ لأن فيها عادة ما تكون الأسواق فيها الحلف، كثرة الحلف، يعني أن يجعل الله عز وجل عرضة لأيمانهم، عمال على بطال عمال يحلف، ربما يكون فيها يغلب عليها الحلف بغير الله عز وجل، فبعض الباعة هدانا وهداهم الله ليل نهار يحلب بالطلاق علي، الطلاق علي بكذا وخسرت فيها كذا وكسبت فيها كذا، فلأنها أيضا فيها الحلف الكاذب واليمين الغموس، هو بيحلف 60 يمين وهو عارف أنه هو والعياذ بالله كذاب أو أنه غشاش أو مدلس. أيضا الأسواق فيها الغش وفيها التدليس، وشفنا الحادثة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل السوق وكان يتفقد الأسواق بنفسه عليه الصلاة والسلام، ورأى الرجل يعرض التمر اللي هو يعني يبدو من ظاهره أنه تمر جيد، فلما ضرب النبي يده داخل التمر أصابت يده البلل، أصاب البلل يده عليه الصلاة والسلام، فقال ما هذا يا صاحب الطعام، ايه يا ابن ده، فقال عليه الصلاة فقال الرجل أصابته السماء يا رسول الله، أصل المطر وأصل كذا وأصل كذا وأصل كذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا، أو قال من غشنا فليس منا، أو قال لا غش في الإسلام. كل هذه الخطايا موجودة في الأسواق. ناهيكم عن تطفيف الميزان، انت بتاخد الكيلو الطماطم بتروح تلاقيه 900 جرام، تاخد كيلو الفاكهة تلاقيه 850-900 جرام، فتطفيف الكيلو تطفيف الميزان والغش والتدليس والكذب والمبالغة والحلف الكاذب والحلف بغير الله، كل هذه موجودة في الأسواق. وبالتالي قال عليه الصلاة والسلام شر البقاع الأسواق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يبدو أن في اتصال. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا بنتي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي سمعك.
أيوة يا عم الشيخ.
سمعك والله، تفضلي.
طيب أنا من 25 سنة ندرت لابن وهو في الثانوية جنب دخل الكلية هندسة، هذبح له خروف وفرقه.
كويس.
تمام كده؟
تمام.
فالمهم ايه، راح طبعا انا قالوا لي لا ده خلاص هو منجحش، ما تعمليش الند، وعدت على كده.
طب
انا خليت واحد سأل لي شيخ دامة ان يسأل لي على الند، قال خلاص بدل منجحش الصوم 3 أيام فدوا يمين وخلاص، فأنا طيب. صمت 3 أيام.
طيب ماشي.
فأنا كده إيه يا عم الشيخ، الله يبارك لك فيك.
حاضر حاضر، تسمعي الجواب إن شاء الله يا حج.
طيب
حاضر حضرتك فيلي وهتسمعي إن شاء الله الإجابة. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ معايا؟
معاك، فضل.
الو.
معاك والله.
طيب أستاذ حضرتك، بس كنت بسأل، عايز أسأل على كنت عايز أسأل على مصر. الو.
معاك يا ابني والله، تفضل.
كنت عايز حضرتك أسأل على ابني تربة على دورين 2، ينفع هل يجوز ده في الاسلام او لا؟
حاضر.
ان انا اتجنب ان انا ادفن الحريم مع الرجالة، وفي نفس الوقت ان المقبرة ثمن المقبرة غالية.
طيب ماشي. في سؤال تاني ولا شيء؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. قناة الندى.
ايوه اتفضلي.
عايز اكلم الشيخ.
معاك الشيخ، بس وطي التلفزيون شويه. الله يكرمك.
نعم؟
وطي التلفزيون بس. اتفضلي
يا شيخ. معايا؟
ايوه معاك، اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي.
انا دلوقتي عندي 62 سنه.
كويس.
زوجي كان سيء المعاملة معايا جدا جدا جدا، مش هقول لك بقى هو كان بيعمل ايه، الله يسامحه.
طيب
ماشي
ماشي.
فهو ساب مشي وساب البيت بقاله 20 سنة 20 سنة ظروف ما مش هو البيت المزاج يعني غصب عنه.
أيوه.
وساب لي أربع أولاد كانوا طبعا علمتهم وكبرتهم
كويس.
فأنا من كثر الإساءة اللي هو كان بيعملها
الصوت قطع معايا يا حاجة في اللحظات الأخيرة.
فأقول له
هو ساب البيت من 20 سنة
ما بتكلموش.
أيوة.
هل ده حرام عليا؟
يعني حاليا ما بتكلموهوش يعني؟
آه.
حاضر. ماشي يا حاج. حاضر. طيب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. بقول لك عم الشيخ عندي سؤالين. السؤال الأول لو أنا مثلا يعني في الصلاة أنهي الأفضل أصلي في يعني في التشهد الأوسط أقول في الركعة الثانية أقول التشهد كله ولا أقول نصه أنهي الأفضل؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني لو واحدة أختي بتفسر أحلام يعني بتقرأ لابن سيرين وفي اجتهادات من عندها وسبحان الله لما بتفسر حلم بيطلع في الأغلب إن هو صح فهل حرام عليها؟ ماشي. والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أختنا.
ولو سمحت عايزة حضرة الشيخ.
السلام عليكم. معاك الشيخة وتفضلي.
طب قالوا يا حضرة الشيخ لو سمحت لأن دلوقتي في واحدة اشترت سبيت من جمعية الجمعية خدت المقدم والأقساط بتتصحى تبع الجمعية في البنك فبانتظام والحمد لله بس يجي أربع شهور كده تأخرت أو ثلاث شهور فتأخيرها طبعا ألزم عليها فايدة تأخير.
أيوة.
فالمهم سددت اللي عليها وسددت الزيادة اللي هي كانت عليها برضو وماشية في الأقساط مظبوط دلوقتي. الزيادة اللي سددتها دي هو أصلا يعني من حال أصل كده الكلام من زي ربا.
أيوة.
يعني كانش تعرف فلما لقت التأخير بقى هو اللي ربا قالت دي فلوس زيادة دفعتها. طب الحل ايه في الفلوس الزيادة اللي دفعت دي وايه الحل اللي ناخده عشان خاطر نتغفر عن سيئاتها يعني.
طيب حاضر.
كثر خيرك. شكرا.
الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي الشيخ؟
الله يكرمك يا بنتي تفضلي.
ألو.
معاك يا بنتي تفضلي.
كنت عايز أسأل سؤال لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي.
ايه مصلحة القنوات السنية انها تدافع عن المحفوظة الشيعية وانا محمود موسى؟
تدافع عن ايه؟ معايا ولا قطع الخط؟ طيب كانت بنتنا الله يكرمها بتتصل بتقول الوقت عندها ما شاء الله الله يكرمها عندها اربع اولاد ربنا يكرم ويبارك والان هي عندها بنت من الاولاد الاربع دول عندها تسع شهور وهي الان حامل في شهر عاوزة تنزل الجنين ينفع ولا ما ينفعش؟ لا ما ينفعش خاصة الزوج رافض والزوج هو صاحب القوامة في البيت والزوج هو صاحب البضع صاحب النطفة دي فلا يجوز انزاله بغير اذنه ابدا ولا بغير علمه ابدا ده ان جازت الانزال وبعدين احنا هننزله ليه؟ يعني الناس بتصرف دم قلبها عشان ربنا يرزقها بجنين ولد ولا بنت واحنا ربنا بيكرمنا من غير لا انفاق ولا بنلف على دكاترة ولا بنعمل حقن مجهري ولا طفل انابيب ولا كلام ده كله والحمد لله بفضله وكرمه ربنا بينعم علينا بالولد وبينعم علينا بالبنت لما ينعم علينا ويهب لينا كما قال يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور نقول لنزل لا يجوز يا بنت إنزاله إلا من ضرورة ملحة، والضرورة الملحة هو أن يقر الأطباء المعنيون أصحاب الخبرة وأصحاب الديانة المعروفين بالاستقامة والدين أن بقاء الحمل ده خطر على الأم. لو قالوا الحمل ده بقاؤه خطر على الأم نفسها، يا الأم يا الجنين، لا في الحالة دي لا الأم أبقى، الأم أبقى ونضحي ساعتها بالجنين. إنما لمجرد أن هتتعبي، أيوة طبعا هو طبيعي الحمل وهن على وهن كما قال ربنا عز وجل، يعني تعب وإرهاق، أمال أنتوا هتاخدوا الأجور عند ربنا تبارك وتعالى إزاي؟ الأم ديت ليه منزلتها منزلة عظيمة جدا عند الله عز وجل. لا يعرف لأحد بعد النبيين والصحابة رضي الله عنهم أجمعين من أحد له منزلة وفضل عند الله عز وجل من الأم المسلمة. الأم المسلمة أرفع وأعلى منزلة عند الله تبارك وتعالى مما تتصور، إذا كانت مواظبة على صلاتها وصيامها وطاعة زوجها ومبتعدة بعيد عن المحرمات والكبائر وإلى آخره. فيا بنتي ما تخسريش منزلتك عند الله تبارك وتعالى، ولا تقدمي على هلكة هذه النطفة حتى ولو كانت لسه في شهر واحد فقط لغير، لأنه ما عندناش السبب القهري، ولا تتمني لنفسك السبب القهري ده، لأن السبب القهري ده معناها أن الأم مريضة جدا 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 ولا تحتمل الحمل ده، والأطباء يقولوا يا الأم يا إما الجنين والحمل. فمدام أنت الحمد لله الحمد لله لم نبلغ هذه المرحلة الخطيرة والسيئة من المرض والضعف والهوان، فبلاش تقدمي على هذا حتى لا نكون تجرأنا على نطفة خلقها الله عز وجل لا ذنب لها في شيء، كما قال ربنا تبارك وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، النطفة دي بأي ذنب هنسقطها؟ بدون أي ذنب، هي لا ارتكب الذنب ولا شافت دنيا أصلا لسه، وبالتالي لا تتجرأ يا بنتي على إنزال هذا هذه النطفة، خاصة والزوج رافض رغبتك تماما. واستعيني بالله تبارك وتعالى، فاستعانتك بالله إن شاء الله ستهون عليك مشقة هذا الحمل، ويكون حمل مبارك ويسير بإذن الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل الله يكرمه كان بيسأل عن قصة المخاصمة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. القصة في مجملها صحيحة؟ أيوة طبعا صحيحة ولله الحمد. وكنا دايما نقول يا جماعة الخير مفيش بيت إلا وفي مشاكل، يعني ليست المشكلة أن تقع مشكلة في البيت، ده شيء عادي، إنما المشكلة إن إحنا بنتعامل مع المشاكل بطريقة غلط، طريقة خاطئة، طريقة فيها عناد، وطريقة فيها مكابرة، وطريقة فيها يعني عنف. لكن بيوت النبي كانت فيها مشاكل؟ أيوة كانت فيها مشاكل، يعني هو زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين لم يكن من الملائكة، يعني اللي هم بقى المعصومين، إنما كان فيهن أو في بعضهن من طبع النساء ما فيهن. فوقعت المشكلة خصومة بسيطة، مش مشكلة يعني خناقة وضرب بقى وشتم، لا لا لا، مشكلة يعني بسيطة وقعت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أمنا عائشة رضي الله عنها. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسن لأمته سنة التحكيم، حكما من أهله وحاكما من أهلها، أو أن سنة من يتدخل لإصلاح ذات البين، وأن الكلام ده مشروع وليس ممنوعا في الشرع. فعرض على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مبدأ التحكيم فرضيت. إيه رأيك؟ رضيت. طيب ما تقولين في عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ طبعا عشان عرف طبع عمر شديد عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وهو أجرأ الأمة في الحق، ما لم تقبل بدخول بتدخل عمر رضي الله عنه أو بتحكيم عمر. طيب إيه رأيك في علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فإذا بها تقول طبعا عشان هو زوج بنتك وابن عمك كما تقول، إن كان لابن عمك أو زوج ابنتك، وكأنها تتصور عشان هي طبع النساء ايضا في ام المؤمنين موجود، فمتصورة ان ممكن سيدنا علي رضي الله عنه يحابي او يجامل النبي عليه الصلاة والسلام، فرفضت تدخل سيدنا علي. فلما عرض عليها تدخل ابي بكر رضي الله عنه وافقت، رغم ان هي المبدأ اللي رفضت بيه ممكن نرفض بيه احنا التدخل الاخير ده، يعني علي ابن عمي مرضتش بيه، وعمر حماه من لانه والد حفصة رضي الله عنه مرضتش بعمر ولا رضيتي بعلي خشية المجاملة للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب انت رضيتي بالصديق رضي الله عنه وهو ابوك، ومع ذلك رضيه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما تدخل ابو بكر رضي الله عنه انصف النبي عليه الصلاة والسلام قطعا. ليه؟ لان هي لما بدأت حديثها قالت يا رسول الله تكلم، او قال لها تكلمي، فقالت بل تكلم انت يا رسول الله ولا تقل الا حقا. وليست هذه الكلمة من ام المؤمنين عائشة صبة في النبي عليه الصلاة والسلام، انما هذا رجاء من عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحكي الواقعة كما هي بما عليها وما لها لعائشة رضي الله عنها، لان هي اكيد عارفة ان النبي عليه الصلاة والسلام معصوم عليه صلوات الله وسلامه، وبالتالي لا يقال ان النبي اخطأ في حقها، انما هي عارفة ان هي اخطأت، فبتقول للنبي عليه الصلاة والسلام احكي وما تجملنيش، قول اللي انا عملته. فلما قالت هذه المقولة لم يقبلها منها ابو بكر رضي الله عنه، وده الحمى المنصف بجد اللي جاي يحل مش اللي جاي يعقد كما يقولون، فنغزها او نهزها في خاصرتها في جانبها، طعنها في جانبها طعنة شديدة، او لم يزل يطعنها حتى حجز النبي بينهما عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الحالة خرج ابو بكر رضي الله عنه، خلاص انتوا الحمد لله صفيتوا بقيتوا كويسين. فلما خرج تعالت اصواتهما بالضحك، فعاد اليهما ابو بكر رضي الله عنه وقال يعني اشركتماني في حربكما، كانت المشكلة من شوية اشركتوني فيها، بالمرة بقى اشركاني في سلمكما، الان انتوا في السلم اشركاني، وكنتوا في الحرب انا كنت في وسطيكم، كما نقول في المثل الشعبي، يعني ما نبقاش في الحزن مدعيين وفي الفرح منسيين، هذا هو المعنى. لكن في المجمل القصة صحيحة ولله الحمد والمنة، وفيها فوائد طبعا، منها انه ليس هناك بيت يخلو من المشاكل، وانه طبع امهات المؤمنين ايوه هم اعلى نساء الامة ايمانا ومنزلة، لكن مع ذلك فيهن من طبع النساء ما فيهن. فيها ايضا من القصة فيها اقرار مبدأ تدخل الغير لاصلاح ذات البين. فيها ايضا فائدة انه الحمى كان منصفا المتدخل، وكان حمى النبي والد عائشة انصف، كان رجلا منصفا انصف النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يجامل ابنته عليهم جميعا رضوان الله تبارك وتعالى. والفوائد من هذه القصة كثيرة، ليس هذا مقام تكملتها، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اختنا المتصلة الله يكرمها كانت بتسأل عن زكاة المال، عندهم ملابس، وهناك الناس اللي عليهم ديون، يبدو ان هو كان متصلا. المهم احد الزبائن عليه ديون، يعني بياخد بالقسط تقريبا وعليه دين، وهو عاجز عن الوفاء بدينه، يعني عن سداد دينه، فهل ممكن نسقط الدين اللي عليه من حساب زكاة مالنا؟ هذه المسألة فيها خلاف مشهور جدا بين أهل العلم، وفيما أعلم أو فيما أذكر أن جمهور أهل العلم خاصة على رأسهم الحنابلة وأهل الظاهر منعوا إسقاط الدين من الزكاة. ليه يا جماعة؟ قالوا أولا لأن الزكاة أخذ وعطاء، خد الزكاة فيها عطاء، فيها أخذ وعطاء، لكن إسقاط الدين ليس فيه أخذ ولا عطاء، هذه واحدة. الأمر الثاني وهو الأهم، قالوا يعني الديون اللي هي على الراجل ده بالنسبة لنا الآن ديون معدومة، فيعني نخلي الدين المعدوم هو ده حق ربنا تبارك وتعالى؟ هذه وجهة نظر الجمهور الذين قالوا بمنع إسقاط الدين من الزكاة. لكن في الحقيقة ذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى أنه الغارم كده كده رجل من أصحاب الأسهم الثمانية، أسهم الزكاة، الغارمين وفي سبيل الله، الغارم ده واحد من أصحاب أسهم الزكاة، وصاحبنا اللي عليه الدين ده اللي عاجز عن السداد رجل غارم، فإذا أسقطنا عنه هذا القسط من الدين فإننا قد أعطيناه، كأننا أعطيناه في الحقيقة ورده إلينا، يبقى الإسقاط ده لا بأس به. فالمحققون من أهل العلم قالوا ما فيش مشكلة خالص إن احنا نسقط الدين من حساب الزكاة إذا كان الرجل غارما، بمعنى أنه مديون ولكنه عاجز عن السداد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا كان لها سؤال تاني، بتقول إنه فلانة من الناس باعت أرض لأخيها وكان فاضل عليه جزء من قيمة الأرض، وأخوها يعني ظروفه مش معتدلة، مش قد كده كما يقولون، فلما شعرت إن أخوها مش هيقدر يسدد الجزء الباقي خلاص تنازلت عنه لصالحه، خلاص عفت عن المبلغ المتبقي. بعد شوية يعني شوية بقى شهر شهور سنة سنين يبدو إن حصل مشاكل ولا حاجة، فبدأت تقول لا بقى كده ما دام الموضوع كده أنا عايزة بقية حق الأرض، هل لها أن تعود فيما سبق أن تنازلت عنه سابقا؟ لا ملهاش، ما دام تنازلت يا بنت الناس سابقا عن طيب خاطر وطيب نفس لأخيك فلا يجوز لا بعد يوم ولا بعد شهر ولا بعد سنة ولا بعد سنين إنك ترجعي عن هذا التنازل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، والعياذ بالله. وأنا أربأ بك أن تكوني من هذا الصنف، مدام تنازلتي خلاص أنت تنازلتي لله عز وجل، وتنازلتي صلة للأرحام، وتنازلتي رأفة بأخيك، فلا تعودي مرة أخرى فيما سبق أن تنازلت فيه، وليس لك أصلا أن تعودي، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثالث بتسأل عن الحشرات اللي احنا بنقتلها زي الفار وزي العرسة والكلام ده، بتقول احنا بنحبسه أو قفشنا الفار في المصيدة اللي هي الخشبية المعمولة بالسلك دي، وبعدين بنجيب ماء مغلي ونصبه عليه حتى يموت. لا 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 ما يصحش. ليه ما يصحش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا قتلنا نحسن القتلة، هذه واحدة. الأمر الثاني إنه لا يعذب بعذاب الله أحد، ومن عذاب الله في جهنم الماء الذي يكون أشبه بالماء المغلي الذي يشوي الوجوه كما ورد في وصف بعض أنواع العذاب في جهنم والعياذ بالله. فلا يجوز أن يعذب بالنار أحد، ولا يجوز أن يعذب بهذا الماء المغلي الذي يشوي أحد إلا الله تبارك وتعالى. أمال نموته إزاي؟ نموته نضربه ضربة واحدة على دماغه كده هيموت. نموته إن احنا نسيبه في المصيدة ديت يوم ولا يوم ونص ولا يومين هيموت لوحده، يكون هذا أفضل وأحسن وأبرأ للذمة عند الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بالطبع عندي بقية أسئلة حضراتكم إن شاء الله بإذن الله تعالى أتابع الإجابة عليها، ولكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل، ومعي سؤال أختنا المتصلة بتقول من 25 سنة الله يكرمها كان ابنها في الثانوية العامة وكان نفسها يدخل هندسة عشان يبقى مهندس قد الدنيا، فنظرت لو إن ربنا سبحانه وتعالى وفقه ودخل هندسة هتذبح كذا لله سبحانه وتعالى. فإن حصل إنه لم يوفق الابن في هذا المقام، لم يوفق في النجاح في الثانوية العامة، أو لم يوفق في دخول كلية الهندسة. هي بتقول إن هي يعني سألت فيما بعد الشيخ فلان، يعني الشيخ عندهم فقال لها انت خلاص مدام الولد منجحش فانت ما عليكيش حاجة، لكن صومي 3 ايام عشان تتحللي من هذا النذر. وهي بالفعل صامت 3 ايام وعايزة تعرف يا ترى الكلام ده صح ولا غلط. والله شوف يا اختنا الفاضلة، ان الراجل الشيخ الطيب ده الله يكرمه جه عليك شوية ان هو صومك 3 ايام بدعوة التحلل من النذر. التحلل من النذر ده بيكون لما يكون النذر اصبح واجب نوفي بيه، لكن انت النذر بتاعك ما اصبحش واجب انك توفي بيه. ليه؟ لان قلت لو الولد نجح اعمل، الولد ما نجحش ما مش هنعمل، فما فيش نذر خلاص بالنسبة لك. ليس في ذمتك نذر لما الولد ربنا ما قدرلوش النجاح. لكن لا يفوتني ان انا انبهك وانصحك انت واخواننا واخواتنا المشاهدين والمشاهدات، ان النذر المعلق ده كتير كتير بنقول ان هو نذر مكروه. معلق يعني ايه؟ يعني يا رب لو نجحت الولد اعمل لك كذا، ده اسمه نذر معلق، اعمل لي اعمل لك. هذا النذر المعلق مكروه عند عامة اهل العلم، لكن مع ذلك ومع كونه مكروها نستغفر الله عز وجل منه. اذا وجب علينا الوفاء به، يعني لو كان الولد نجح كنا هنوفي به، الولد ما نجحش يبقى ما عليناش وفاء. والصيام الايام الثلاثة اللي انت صمتيها ديت، ايوه هي صمتيها بغير بينة وبغير حاجة ولا ضرورة، لكن ان شاء الله عز وجل اجرك فيها محفوظ عند الله تبارك وتعالى، فهي اشبه بصيام النفل والصدقة. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اخونا المتصل عايز يبني مقبرة من دورين، يبقى دور للرجال ودور للنساء عشان الفصل بينهما. والله يا اخي الحبيب لو كانت المقبرة عندكم فوق على وش الارض كما هي موجودة في بعض محافظاتنا محافظات الريف، المقبرة نفسها فوق وش الارض عبارة عن غرفة مبنية، والمقبرة بداخل هذه الدفن يكون بداخل هذه الغرفة. فاذا كان الوضع كده كما تقول فهذا ليس اقبارا في الحقيقة، يعني ياريت اخواننا يعني يحاولوا تصحيح هذا الوضع، لانه قبر الميت او اقبار الميت يعني دفنه في الارض، زي ما بعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. لكن عند الضرورة خلاص هتمشي ما فيش مشكلة. فاذا كانت الضرورة عندك تقتضي، سواء بقى الضرورة اللي هي ارتفاع الاسعار وانت ما عندكش استطاعة وقدرة، او كانت الضرورة انه مفيش مكان، المكان ضيق ما ينفعش نعمل فيه عين تحت للرجال وعين تحت للنساء، فخلاص الضرورات تبيح المحظورات. وفي هذا المقام هتبني المقبرة بالدورين او بالعينين، عين فوق وعين تحت. نخلي العين اللي تحت لان هي اسطر شوية نخليها للنساء، والعين اللي فوق نخليها للرجال، لا بأس بهذا ما دامت الضرورة تقتضيه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة ما شاء الله عندها 62 سنة وبتقول إن الزوج الله يسامحه كان سيء العشرة جدا معاها وترك البيت من 20 سنة، بس رغم إن هي بتشتكي منه لكن بتعتذر عنه، وبتقول ترك البيت غصب عنه يعني مش بإرادته. فعشان يعني ما نفهمش غلط ان هو اهمل بيته واهمل مراته وكده، لا هي بتقول ان ترك البيت غصب عنه، لكن هي عشان من اللي شافته معاه لا تكلمه. لا يا ستي، ما دام انت بتعتذري عنه في انه يسيب البيت 20 سنة ويسيبك مسؤوليتك مسؤولية الاولاد وتربي وتعلمي وتكبري وتجوزي، فيبقى ناقص ايه يعني؟ ناقص ما انت شلت الهم من وراه، شلت مسؤوليته كاملة وربنا اعانك عليها واحسنت تربية الولاد وتعليمهم وغيره. خلاص كملي جميلك مع الله ثم كملي جميلك مع نفسك، وبلاش حكاية الخصام معاه ديت. انسي انسي الماضي، احنا بنتكلم في تاريخ قبل 20 سنة، ده احنا لو بنتكلم في تاريخ امبارح بنقول عفا الله عما سلف، لو حصل بالليل واحنا الصبح بنقول يا جماعة عفا الله عما سلف ولا تنسوا الفضل بينكم. وانت بتتكلمي في تاريخ الله يكرمك قبل 20 سنة كان اللي ماتوا ماتوا واللي حيوا حيوا، فما دام الموضوع كده يا اختنا الله يكرمك، الخصام حرام خاصة لما يكون بين الزوجة والزوج. ايوه انت ليكي 20-60-80 ألف حق عنده معاكي، لكن حقوقه دي مش هتضيع، ده عند ربنا سبحانه وتعالى. فانت ما تاخديش حقك بنفسك انك تخصميه وتقطعيه، وبالتالي تلاقي عند ربنا اللي باقي ليكي قليل جدا. اكرمي نفسك ولا تنسوا الفضل بينكم، وان تعفوا اقرب للتقوى، وبلاش الخصام، لانه لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يعني 3 أيام فقط، وما زاد عن ذلك دخلنا في الحرام. ومن خاصم اخاه عاما كان كقتله، اللي يخاصم اخوه سنة كان كقتله، كأنه ارتكب جريمة قتله. فبلاش الخصام الله يكرمك، وان تعفو اقرب للتقوى، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة كان بتسأل يا ترى في التشهد الاوسط اللي بعد الركعتين الاولتين نقول التشهد كاملا بما فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نقوله بغير الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اللي بنقول عليه نص التشهد؟ المستحب عند كثير من أهل العلم أنه التشهد الأوسط بنقول فيه الصلاة على النبي على سبيل الاستحباب، لو ما قلناهاش ما فيش مشكلة وصلتنا صحيحة. إنما كما قال أهل العلم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأوسط مستحبة، وفي التشهد الأخير واجبة، وفي التشهد الأخير واجبة، وبعض أهل العلم بيجعلها ركن كمان في التشهد الأخير. فإذا توقفنا عند نصف التشهد اللي هو بدون الصلاة على النبي في الأوسط ما فيش مشكلة، لو أكملنا فإن هذا الإكمال شيء مستحب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بتقول ان في اخت عندهم الله يكرمها بتقرأ كتير للامام ابن سيرين في تفسير الاحلام، وان كان الكتاب المنسوب الى الامام يعني النسبة ليست قطعية ولا يقينية في النسبة للامام ابن سيرين رحمه الله تعالى، وهو من ائمة التابعين، لكن بتقول هي بتفسر الاحلام وموفقة وبعض ما تفسره بيطلع صح. والله يعني ان كانت تفسر بما تعلم، لأن التفسير له ضوابط، تفسير الرؤى له ضوابط عند أهل العلم وله آداب عند أهل العلم، فإذا كانت هي على علم بهذه الضوابط وعلى علم بهذه الآداب وبيوفقها الله تبارك وتعالى على قدر دينها وصدقها ويقينها، فإن هذا إن شاء الله سيكون شيئا حسنا وأجرها محفوظ عند الله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة كانت بتقول اشترت بيت من الجمعية بالقسط، لكن فوجئت بعد كده ان هي هتسدد أقساط البيت للجمعية في البنك. والله لو احنا العقد بتاعنا بتاع الشراء مع الجمعية، الجمعية بائعة واحنا مشترين، خلاص ما فيش مشكلة نسدد في البنك، لان البنك عبارة عن محصل لصالح الجمعية في معاملة بسيطة فيما بينهم عشان العمولة والكلام ده، لكن احنا ما علناش حاجة ما دام العقد بيننا وبين الجمعية. لكن كمان تفاجأت انه العقد فيه بند انه عند التأخير 2 أو 3 يبقى فيه غرامة مثلا 1%, 2%, 3%، غرامة التأخير على الديون ربا صريح اللي القرآن والسنة جاء بتحريمه، لكن هذا العقد بهذه الصورة عند جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة بيسموه عقد باطل، لكن عند الحنفية يسمونه عقد فاسد. فاسد ليه؟ لانه تضمن شرط الغرامة اللي ممكن انا ما خليش نفسي اقع تحت الغرامة دي، اذا امكن ان انا ما كنش تحت هذه الغرامة، ما ادفعش الغرامة، يبقى خير وبركة، يبقى انا كده لغيت الشرط ده عمليا. ازاي ما اقعش تحت الغرامة؟ اني اسدد اول باول ولا يأتي قسط على قسط، عشان لما يجي قسط على قسط ولا على 3 يبقى في الحالة دي هيحطوني في مفرمة الغرامات. طول ما احنا بنسدد اول باول طول ما انت ماشية صح، واما اذا قصرنا في السداد فالعقوبة انها ندفع غرامة التأخير. احنا دفعنا، احنا مش خدنا، ما خدناش ربا، احنا دفعنا، ودفعنا بغير ارادتنا وبغير علمنا السابق أيضا. فنسأل الله عز وجل كما قال الله في كتابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، في نهاية لقائي بحضراتكم أذكر حضراتكم دائما بدعم قناة الندى بكل ما تستطيعون، بدءا من الدعاء، وهو أعظم أنواع الدعم أن تستمر هذه القناة وأن يبقى بثها، ومنها أيضا الدعم المادي وغير المادي، سواء من الزكوات أو الصدقات الجارية أو الصدقات العامة، جعل الله هذا في ميزان حسنات الجميع. الشكر موصول لكم ولفريق العمل أيضا، جزى الله الجميع خيرا. وحتى ألتقي بحضراتكم إن شاء الله عز وجل يوم الأحد القادم في الرابعة عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
وما أرسلنا
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
لا تعلم.